الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الزاوية الثانية التي تناول فيها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه تعريف الخيار هي الزاوية الفقهية الإصطلاحية. وقبل الشروع في هذه الزاوية فهنا تمهيد مفيد أشار إليه المحقق الروحاني قدس الله نفسه في المرتقى، وهو أن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف كما مر علينا في الكفاية في مواضع متكررة، قد أشار إلى أن التعاريف لا ينبغي الإكثار من الأخذ والرد حولها باعتبار أنها تعاريف لفظية، وما هي إلا من قبيل شرح الاسم، فإطالة الكلام والنقاش حولها بلا جدوى بلا جدوى. فأفاد المحقق الروحاني رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الذي أفاده صاحب الكفاية هل ينطبق على ما نحن فيه وهو تعريف الخيار، فيقال بأن إطالة الكلام حوله بلا جدوى أو لا ينطبق على ذلك. فأفاد هنا مطلبا شريفا، محصل هذا المطلب هو أنه لا بد من التفصيل بين العناوين، فإن العناوين التي يرام تعريفها تارة تكون عناوين اصطلاحية مستحدثة، وتارة تكون عناوين شرعية واردة في لسان الأدلة. فإذا كانت العناوين من قبيل العناوين الإصطلاحية فالأمر كما أفاده صاحب الكفاية من أنها يراد بها شرح الاسم، تقريب المفاهيم ليس إلا، وبالتالي فإطالة النقاش حولها بلا جدوى. ولذلك اشتهر في ألسنتهم قولهم لا مشاحة في الإصطلاح، ومرادهم من أنه لا مشاحة في الإصطلاح أن مطلبا معين لو اصطلح عليه باصطلاح معين فلا تنبغي المشاحة في هذا الإصطلاح ما دام يعبر عن ذلك المفهوم وذلك العنوان ويقربه، ولكن إذا كان العنوان واردا في لسان الدليل الشرعي فلا شك أن تعريفه الدقيق مما يترتب عليه أثر عملي مهم. ولذلك ينبغي الأخذ والرد والنقد والإبرام في تحديد مفاهيم العناوين الواردة في لسان الأدلة. لماذا؟ لأن الأثر يترتب على ذلك، أثر الشرعي يترتب على ذلك. فنحن إذا حددنا مثلا ما هو مفهوم النكاح في لسان الأدلة، حينئذ ماذا؟ حينئذ تترتب على ذلك آثار مهمة. النكاح هل هو العقد أم أن النكاح حقيقة في الوطن في لسان الشارع؟ هذا يترتب عليه آثار مهمة، إذ أننا مثلا إذا جاءنا دليل ينهى عن النكاح في العقرب لا بد من تحديد ما هو المقصود من النكاح. هل المقصود من النكاح هو العقد أم هو الوطء؟ وبالتالي يترتب أثر عملي على ذلك، فلا بد من الوقوف عند هذا المفهوم وتحديد المقصود منه بالدقة، ولا يقال بأن هذا من قبيل شرح الاسم فلا حاجة للكلام حوله. فإذا لا بد من التفصيل بين هذين النوعين من العناوين، وعلى ضوء هذا التفصيل نقول بأن عنوان الخيار بما أنه وارد في لسان الأدلة فالوقوف عند تعريفه يكون أمرا مهما جدا، ولا يكون من قبيل العناوين التي لا جدوى في تحديد مفاهيمها. بعد هذا التمهيد الذي أشار إليه سيد المرتقى المحقق الروحاني قدس سره، نقول بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد تعرض في المقام إلى تعريفين للخيار، اصطلاحيين فقهيين، وبمقتضى المقدمة التي ذكرناها فلا بد من الوقوف عند هذه التعاريف لمعرفة أنها تتطابق مع المفهوم العرفي اللغوي الذي كان الشارع ناظرا إليه أو لا، إذ ذلك ما يترتب عليه أثر عملي في التعامل مع روايات الخيار. والتعريف الأول الذي أشار إليه هو ما نسبه إلى فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه، وهو عبارة عن ملك الفسخ، وبحسب تعبير الشيخ قدس سره هو عبارة عن ملك فسخ العقد. في كلام الفخر ملك الفسخ ليس إلا، ولكن الشيخ أضاف هذا التعبير ملك فسخ العقد وهو صحيح. هذا التعريف هنالك ثلاث نقاط مرتبطة به. النقطة الأولى هي أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قبل أن يتعرض لهذا التعبير هذا التعريف عبر بهذا التعبير فقال: غلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك فسخ العقد. وتعبيره بالتغليب يدل على حصول غلبة الاستعمار، يريد به حصول غلبة الاستعمار، أو بعبارة أخرى يريد به كثرة الاستعمار، فهو يريد غلبة الاستعمار أو فقل كثرة الاستعمار عند المتأخرين للفظ الخيار في هذا المعنى. وحينئذ يقع السؤال: ما هو الدليل على أن لفظ الخيار قد غلب في هذا المعنى وهو ملك فسخ العقد؟ ما هو الدليل على ذلك؟ استظهر بعضهم من عبارة الشيخ رضوان الله تعالى عليه كالمحقق الشهيد على الله مقامه في حاشيته على المكاسب، استظهر من كلمات الشيخ أنه استفاد التغليب من تفسير الفخر رضوان الله تعالى عليه. لماذا؟ للخيار بملك فسخ العاقد، إذ أنه قد أرسل ذلك إرسال المسلمات. وحتى نحلل ما أفاده المحقق الشهيد رضوان الله تعالى عليه، نقول هنا عندما عبر الشيخ بالتغليب فهنا عدة أمور قد حصلت على التوالي. الأمر الأول هو أن لفظ الخيار في لسان الشارع قد أريد به معنى معين، الذي هو المعنى العرفي الذي استكشفناه من المعنى اللغوي، الذي استكشفناه من المعنى اللغوي، هذا أول. ثانيا، ذلك اللفظ الذي كان يستخدم في معناه العرفي بدأ يستخدم في معنى آخر، وهو ملك فسخ العاقد. وكثر هذا الاستعمال إلى حد الغلبة، إلى حد الغلبة. ثم كخطوة ثالثة، بعد أن حصلت كثرة الاستعمال حصل وضع تعيني للفظ الخيار في المعنى الجديد الذي كثر فيه الاستعمال، وهو ماذا؟ وهو ملك فسخ العاقد. نتيجة كثرة الاستعمال، غلبة الاستعمال، حصل وضع تعيني. رابعا، الذي يكشف عن حصول هذا الوضع التعيني الناتج عن الغلبة هو ماذا؟ هو تفسير الفخر الرازي، تفسير فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه للخيار بملك فسخ العاقد. فإن هذا التفسير منه كاشف عن تحقق الغلبة التي أنتجت وضعا تعينيا. هذه خلاصة تحليل كلمات المحقق الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ولكن ما أفاده المحقق الشهيد على الظاهر لا يخلو عن تكلف ظاهر، فإن أقصى ما يفيده تفسير فخر المحققين للخيار بملك فسخ العقد، أقصى ما يفيده هو أنه يرى الخيار بهذا المعنى بحسب اجتهاده. أما أن معنى الخيار عند غيره من المتأخرين أيضا بهذا المعنى فلا دليل عليه ولا قرينة عليه في كلمات الفخر المحققين رضوان الله تعالى عليه. فإننا إذا رجعنا إلى كلماته وأردنا وضع النقاط على الحروف سنجد بأن كلماته الشريفة لا تشتمل على أي قرينة تدل على أنه بصدد بيان اصطلاح المتأخرين في معنى الخيار. فإنه عرف الخيار في أي مورد؟ في مورد ما لو مات أحد المتبايعين في مجلس البيع قبل الافتراق، فالسؤال حينئذ لو مات أحد المتبايعين في مجلس البيع قبل الافتراق هل ينتقل الخيار إلى الوارث ويبقى الخيار ممتدا إلى أن ينتهي المجلس، أو أنه لا ينتقل إلى ذلك؟ في هذه المسألة تعرض إلى تعريف الخيار فقال: ولأنه مجلس ثبت له فيه التخيير بين الفسخ والإمضاء، تخيير المجلس، وكل مجلس ثبت فيه التخيير، تخيير المجلس يمتد بامتداده، وإنما يزول بمفارقته أو إسقاطه. وإنما قلنا للتخيير ولم نقل الخيار، لأن الخيار ملك الفاسق. واضح من العبارة أنه بصدد ماذا؟ بصدد بيان رأيه في تفسير حقيقة الخيار. ولماذا بناها هنا على أنما هو موجود؟ إنما هو تخيير وليس خيارا. فإذا لا يوجد في كلام فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه ما يشهد لبيان أنه بصدد بيان اصطلاح المتأخرين. وبالتالي فحتى نثبت أن الخيار قد غلب في كلمات المتأخرين في ملك فسخ العقد، لا بد لنا من تتبع كلماتهم. وأما هذا المقدار فهو لا يدل على ذلك. هذا كله لو تم ما أفاده المحقق الشهيد رضوان الله تعالى عليه من الاستظهار، من أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية بصدد بيان وجه تغليب بصدد بيان وجه النسبة، لماذا نسب للمتأخرين تغليب استعمال الخيار في ملك فسخ العقد. الوجه في ذلك هو تفسير الفخر رضوان الله تعالى عليه. وأما لو لم يتم هذا الاستظهار، أو نقول لا أقل بأنه غير واضح من عبارة الشيء، فحينئذ لا نحتاج إلى هذا التكلف كله. وإنما الشيخ بعد أن حقق الموضوع، وهو أن الخيار قد غلب في كلمات المتأخرين، استشهد عليه بشاهدين. هذا أحد المتأخرين وهو الفخر، وقد استعمل الخيار بهذا المعنى، فلا يدل على أكثر من هذا المقدار. هذا واضح. النقطة الثانية التي نقف عندها هي أن السيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته على المكاسب في هذا الموضع قال كلاما، وهو قال: فعلى هذا بناء على تفسير الخيار بملك فسخ العقد، ليس من النقل إلى المبائن، لأن معناه اللغوي ملك مطلق الأمر أعم من فسخ العقد وغيره. فإذا المعنى اللغوي للخيار كما تقدم هو ملك عقد، ملك مطلق الأمر، ملك مطلق الأمر. والآن نحن فسرنا الخيار بماذا؟ ملك فسخ العقد. إذن فنحن انتقلنا من المعنى العام وهو ملك مطلق الأمر إلى حصة خاصة وهي ملك فسخ العقد، فلم يحصل نقل إلى المبائن، وإنما هو نقل من العام إلى الخاص كما هو أغلب أفراد النقل. قالوا في مبحث النقل بأن النقل إلى المبائن من أقل أفراد النقل، بخلاف النقل إلى من العام إلى الخاص. وهذا الذي أفاده السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه يظهر من شيخنا الوحيد دام ظله الشريف موافقته عليه، فإنه قد قال بحسب تقرير بغية الراغب: فيتضح من ذلك أنه غلب في كلمات الفقهاء في حصة من معناه اللغوي، فهو نقل من العام إلى الخاص. وهذا الذي أفاده سيدنا اليزدي رضوان الله تعالى عليه تتوقف تماميته على تمامية مقدمته. المقدمة الأولى هي أن يكون المعنى اللغوي للخيار هو ماذا؟ هو ملك الأمر أو مطلق ملك الأمر. والمقدمة الثانية هي أن يكون المعنى الإصطلاحي للخيار ماذا؟ هو ملك فسخ العقد. فحينئذ نضم هذه المقدمة إلى هذه المقدمة، يثبت عندنا بأن هذا النقل ليس من النقل إلى المباح، وإنما هو من النقل من العام إلى الخاص. ولكن تقدم بأن المقدمة الأولى ماذا؟ ليست بتامة. عندما استعرضنا الزاوية اللغوية وبينا معاني الخيار بحسب آراء الأعلام، وذكرنا رأي السيد اليزدي حينما فسر الخيار بملك مطلق الأمر والذي عبر عنه بالسلطنة، قلنا بأن هذا المعنى غير ظاهر من كلمة الخيار، فلا أن أحدا من اللغويين نص عليه، كما أنه لا يطرد في جميع موارد استخدام هذه الكلمة. وبالتالي فالمقدمة الأولى ليست بتامة، فهذا الاستدلال لا يكون تاما، أو هذا الاستنتاج لا يكون تاما. النقطة الثالثة، بعد أن استعرض الشيخ أعلى الله مقامه الشريف تفسير فخر المحققين للخيار، تعرض إلى إشكال يمكن أن يشكل به على هذا التعريف وأجاب عن هذا الإشكال. أما الإشكال فهو لو أننا التزمنا بأن الخيار هو ملك فسخ العقد، فلازم ذلك عدم مانعية هذا التعريف عن دخول الأغيار. لماذا؟ لأن هنالك موارد عديدة في الفقه يمتلك الشخص فيها ملك فسخ العقد، ولكن هذا الملك لا يعبر عنه بأنه ماذا؟ خيار. لا يعبر عنه بأنه خيار. وهذه الموارد التي قصدها الشيخ الأعظم هي عبارة عن 6 موارد أشار إليها. المورد الأول العقود الجائزة كالوكالة والهبة لغير ذي الرحم، فإن الهبة لغير ذي الرحم عقد جائز، وإذا كانت عقدا جائزا إذن فالواهب يملك فسخ العقد في موردها، إلا أن هذا لا يعبر عنه بأنه ماذا؟ خيار. لا يعبر عنه بأنه خيار. المورد الثاني هو عقد الفضولي، فإن الفضولي لو عقد عقداً كان للمالك الأصيل ماذا؟ فسخ العقد، وفسخ العقد هذا وملك فسخ العقد هذا لا يعبر عنه بأنه خيار أيضاً. المورد الثالث العقد المتعلق بالمال الزائد على ثلث التركة، فلو أن المريض في مرض الموت قد أبرم عقدا بناء على القول بعدم منجزية تصرفات المريض، بناء على القول بعدم منجزية تصرفات المريض، فحين فيما زاد على الثلث من التركة، فيما زاد على الثلث من التركة، فحينئذ إذا مات هذا المريض كان للوارث ماذا؟ فسخ العقد فيما زاد على الثلث، فيما زاد على الثلث. وملك الوارث لفسخ العقد لا يعبر عنه أيضا بأنه خيار. المورد الرابع هو العقد على بنت الأخ أو الأخت، فإن العمة والخالة إذا تم العقد على بنت الأخ أو بنت الأخت بالنسبة إلى الخالة، إذا تم العقد عليهما بغير إذن العمة والخالة، فإن لهما أيضا ماذا؟ أن يفسخا العقد، وهما يمتلكان فسخ العقد، ومع ذلك هذا لا يعبر عنه بأنه خيار. المورد الخامس، الأمة التي زوجت ثم اعتقت، فإن الأمة بعد أن اعتقت تكون قد امتلكت ماذا؟ فسخ العقد أيضا، فلها أن تفسخ عقدها من ذلك العبد الذي زوجت به، وهذا أيضا لا يعبر عنه بأنه خيار. المورد السادس، عقد النكاح مع وجود أحد العيوب المنصوص عليها في باب النكاح، فإنه لو كان للمرأة عيب أو كان للرجل عيب كان لكل منهما أن يفسخ العقد، ومع ذلك لا يعبر عن ذلك بأنه خيار. إذن ولله در الشيخ قدس الله نفسه الزكية ودر الفقهاء بشكل عام، يعني هذه أحد مبرزات الفقهاء، الانتقال إلى جميع الفروع المرتبطة بالمسألة الواحدة هو من مبرزات الفقهاء. فالفقيه، حق الفقيه هو من تكون عنده مثل هذه القدرة، من خلال فرع واحد ينتقل إلى الشبكة المرتبطة بجميع هذا الفرع. وهذا الانتقال من الشيخ قدس الله نفسه إلى جميع موارد ملك فسخ، لا أقول إلى جميع، عفوا، إلى هذه الموارد العديدة من ملك فسخ العقد، يدل على إحاطة ذهنه الشريف بشبكة الفقه بجميع تفاصيلها وجزئياتها، بحيث انتقل إلى ملك فسخ العقد في أبواب متعددة لا رابط بينها. إذن محصل الإشكال بأن التعريف الذي أفاده فخر المحققين ليس بمانع عن الأغيار، باعتبار دخول العديد من الموارد الفقهية التي يمتلك المكلف فيها فسخ العقد، والحال أنها ليست من الخيار في شيء. وأجاب الشيخ رضوان الله تعالى عليه عن هذا الإشكال بأن بين هذه الموارد التي تم استعراضها وبين الخيار هنالك جهة اشتراك وجهة افتراق، فهي من حيث جهة الاشتراك تتشابه مع الخيار، وهي ملك فسخ العقد، وهي القدرة على فسخ العقد. ففي جميع هذه الموارد هنالك قدرة على فسخ العقد كما هو الحال في ماذا؟ في الخيار، ولكن هنالك جهة افتراق بينها وبينها، وجهة الافتراق هذه هي أن القدرة على فسخ العقد في هذه الموارد ليست قابلة للإسقاط والناقل، فهي على نحو الحكم. بينما القدرة على فسخ الخيار، على فسخ العقد في موارد الخيار قابلة لماذا؟ قابلة للإسقاط وقابلة للنقل والانتقال، فهي على نحو الحق وليست على نحو الحكم. إذ الفرق بين الحق وبين الحكم، وفي ذلك كلام طويل، الفرق الذائع الشائع في الكلمات هو أن الحق يقبل الإسقاط، يقبل النقل، يقبل الانتقال، بينما الحكم ماذا؟ لا يقبل ذلك. فنحن مثلا في موارد عقد الفضولي، المالك الأصيل له أن يفسخ العقد، ولكن ليس له أن يسقط حقه في فسخ العقد، حتى ولو قال وأقسم على ذلك بالأيمان المغلظة أنني أسقطت حقي في فسخ العقد، لا يسقط، لأن ثبوته له بنحو الحكم وليس بنحو الحق، وبالتالي فحتى لو أسقطه لا يسقط. بينما في الخيار بمجرد أن يسقطه فإنه يسقط. تقول هذا الفارق بين الخيار وبين تلك الموارد كيف يمنع من دخول تلك الموارد في ماذا؟ في تعريف الخيار الذي أفاده الفاخر. الجواب هو أن التعريف قد اشتمل على مفردة، على كلمة تنبه على أن حق، تنبه على أن فسخ العقد حق وليس ماذا؟ حكما. وهذه الكلمة هي الملك. بعد أن عبر فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه بملك فسخ العقد، إذا كان ملكا إذن ماذا؟ إذن يمكن نقله، يمكن إسقاطه. إذن من هذه الكلمة نستفيد أن ما يتحدث عنه فخر المحققين في التعريف هو ماذا؟ هو فسخ العقد على نحو الحق، فسخ العقد على نحو الحق، فيمتنع دخول تلك الموارد لأن فسخ العقد فيها يكون على نحو ماذا؟ على نحو الحكم. فالإشكال عما أفاده فخر المحققين مندفعون. وربما تكون هنالك تتمة كلام إذا أمدنا الله بالحياة والتوفيق نتعرض لها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
ثابكم الله سيدي.